نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس المنعقده في هذه الابواب التي هي اهم الابواب على الاطلاق قلنا اكثر من مره بوابه العلم اتقان العقيده واشرف العلوم على الاطلاق ما يخص الكلام عن الله جل في علاه عن اسمائه الحسنى عن صفاته العلى اما امر الله به جل في علاه في التعرف عليه سبحانه جل في علاه وشرف المعلوم يعرف من شرف وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس احد اشرف من الله جل في علاه وما زلنا مع هذه الكتب الجميله هذه الكتب كتب السلف الصالح هذه الكتب الصحيحه من اراد ومن رام العلم فعليه بهذه الكتب والا كتب المعاصرين فيها من الخير لكن اقصاها هي ظل لراس والراس هذه يعني الكتب التي لابد ان نرتبط جميعا بها فهم اقرب الى شمس النبوه وهم اتقى للعلم وهم اتقى منا وهم اورع منا وهم اسد واوفق واقرب الناس الى السير على الضرب الصحيح والعبد ما اتقى الا ووفقه الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل فالعبد الموفق المسدد كلما كان اقرب الى شمس النبوه كلما كان هذا الوصف قد ينطبق عليه لذلك هذه الكتب هي الكتب الجميله ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب الشريعه للادري وايضا كتاب شعب الايمان تكلمنا الاسبوع الماضي على الكلام على الفرقه وان الفرقه عذاب وبها الهلكه وسنكمل اليوم ان شاء الله على ان هذه الفرقه التي هي عذاب وهي هلكه كونا قدرا لابد ان تقع هذه الفرقه في هذه الامه وشرعا ينهى ان شاء الله جل في علاه عن الفرقه فكيف نجمع بين الشرع وبين القدر وما هي الفرقه المحموده وما هي الفرقه المذمومه كما بينا سنفصل ذلك ان شاء الله في هذا اليوم المبارك ونسلي الشكر لولاة الامور نسال الله جل في علاه ان يشكر لهم حسن تعاملهم معنا في عقد هذه المجالس ونشر هذا الدين بين الناس وايضا نصرة سنه النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يسعدهم بين هذا الله جل في علاه يوم القيامه ونجعل هذا في موازين حسناتهم وليهمنا واياهم الاخلاص للعمل لدين الله جل في علاه ونسال الله في عليائه ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب ان يثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا هذه الامه لا يمكن ان ترتقي الى المعالي ولا يمكن ان تفيق او تستفيق من الكبوة التي هي فيها الا بالعلم والا بالعلماء فقد اناط الله جل وعلا نجاة الدنيا باسرها بالعلماء واناط خراب الدنيا باسرها بموت العلماء ان الله لا يقوم بالعلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما في روايه لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وما اكثر الجهال الذين يفتون في دين الله جل وعلا بغير علم فتخبط الناس عشواء ومنهم من افسد وكان يعني نحن لا نشكك في النوايا وكان يريد الخير ونصره هذا الدين لكنه اتى بالدمار والفساد والهلاك على هذه الامه ووأد هذه الدعوه بسبب الجهل في دين الله جل في علاه حتى اذا لم يبق عالما وفي روايه لم يبقي الله يعني لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء ونسال الله تعالى مما ان يجعلنا ممن يتعلم العلم ليتعبد به لله جل في علاه اخلاصا لوجه الكريم وان ينشر ذلك بين الناس عملا بقول الله جل في علاه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها نسال الله أن نكون كذلك نعم تفضل الشطر الثاني الشطر الثاني أنتم أعتقد أن أقول فليكن ما أشفى من هذا ثم أعلموا ورحمنا الله وإياكم اولا بقيت بس بلا تتأتى بها في مسألة
اعلم تفضل
لما تقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد أمرنا الله بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وأمرنا بلزوم الجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا من سلف علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقول، والله يوفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله؟ فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم عن الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل أين هذا من كتاب الله؟ قيل له: قال الله في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. قال الله تعالى في سورة حاميم الجافية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ثم قال الله تعالى
نعم أكمل
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لعل قوم
هذا بصائر نعم وهدى ورحمة وموعظة لنا قد بين المصنف رحمه الله أن هذه الأمة إذا سارت على ضرب الأمم السابقة لابد أن تهلك كما هلكت الأمم السابقة السالفة لأن الله جل وعلا قد قال قولا فصلا في كتابه وما هي من الظالمين ببعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحدث فيها الخصف والمسخ كما حدث في الأمم السابقة الخصف والمسخ وما ذلك إلا لأنهم صاروا على ضرب هؤلاء وانتهجوا نهج هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه في بعض الروايات وقد صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ولو كان في هذه الأمة من يأتي أمه لكان في هذه الأمة من يفعل مثل ما فعل هؤلاء لذلك قد أصابهم ما أصيب به أو ما أصاب الأمم السابقة لذلك سنتكلم اليوم إن شاء الله تكملة لما ابتدأناه الأسبوع الماضي بأن الأمة السابقة أمة بني إسرائيل قد هلكت بسبب الفرقة وبسبب الاختلاف وبسبب التنازع وكان السبب الرئيس في الاختلاف والتنازع الذي أدى إلى الفشل وإلى التردي وإلى الهلاك هو البغي والحسد وقلنا هذه الأمة صارت على نفس الدرب لذلك نتيجة واحدة لذلك لابد أن ننأى بأنفسنا عن هذا وعن هذه الفرقة فاليوم إن شاء الله نفصل في الكلام على أن هذه الأمة قد حذرها الله جل في علاه من الفرقة التي تؤدي إلى الهلكة وتؤدي إلى التردي وإلى الدمار وإلى الهلاك وإلى التعاسة وأن يكون كل منهم تعيسا بئيسا في الدنيا أيضا في الآخرة وأن هذه الفرقة قد حذرنا الله جل وعلا منها وأن هذه الفرقة واقعة لا محالة بعدما حذرنا الله منها شرعا فهي واقعة لا محالة هذا الذي سنبينه كيف نجمع من الاثنين وكيف نتعبد الله جل في علاه بما قد نهانا الشرع عنه وبما قد وقع قدرا بإرادة الله جل في علاه كيف نتعبد الله جل وعلا بذلك والأمر الأصيل الذي نبدأ به هو أن نقول مع أن الفرقة التي حذرنا منها الشرع فهناك فرقة أخرى استحسن الشرع بها أو هي مرغوبة مرغوب محسوس عليها مندوب إليها بل هي واجبة قد أمر الله بها إذن الفرقة فرقتان فرقة محمودة فرقة مرغوب فيها فرقة محسوس عليها فرقة مندوب إليها بل فرقة يحبها الله أرادها الله شرعا أمر بها الله جل في علاه فرقة مع أن الفرقة تحسها الهلكة والعذاب قلنا نعم الله هنا فرقة يكون بها النجاة ويكون بها القرب من الرب رب الأرض والسماوات من ربنا جل في علاه هذه الفرقة المحبوبة إلى الله جل في علاه فرقة بين أهل الدين الحق وأهل الأديان الباطلة فرقة بين أهل الرحمن بين أولياء الرحمن وبين أهل الكفران والعصيان أولياء الشيطان هذه الفرقة الواردة التي أوجبها الله جل في علاه ربنا الرحمن وهذه الفرقة الواردة التي أوجبها الله جل في علاه قد ترتقي ونقول بأنها أصل أصيل أو ركن ركيب في توحيد الله جل في علاه فلا يستتم التوحيد بل أصل التوحيد منوط بهذه الفرقة التي أمر الله بها جل في علاه وما هذه الفرقة ما دمت قد قرأت الآن من المصنف على أن الله حذرنا من الفرقة ونهى عن الفرقة وتقول الآن الله أمر بالفرقة نعم والله هذه الفرقة التي أمر الله بها جل في علاه هي الفرقة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان الفرقة بين الدين الحق الذي هو الدين الذي أقبله الله جل في علاه وبين الأديان الباطلة المزعومة أنها أديان سماوية قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام أي دين آخر يزعم فهذا دين بركان وزور وليس الدين عند الله جل في علاه ولا بد أن نفارقه وأن نزعمه ولا بد من المباينة ولا بد من المميزة الفرقة القلبية والفرقة الفكرية والفرقة أيضا البدنية كما سنبين الله جل في علاه بين لنا أن أعظم الخلق قدرا عنده اتخذ الله ابراهيم خليلا، كان اول ما اعلن ركن التوحيد العظيم الاصيل الذي يتقرب به الى الله جل في علاه هو المميزه والتمايز بينه وبين اهل الكفران واهل الشرك والعصيان. قال واعتزلكم، يقول لابيه ولقومه، يقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. قال واعتزلكم، وهذا الاعتزال الذي امر الله به وهذا الاعتزال الذي احبه الله جل في علاه بين اهل التوحيد واهل الشرك والنفاق والعصيان اولياء الشيطان. قال الله جل في علاه ايضا عن شعيب ماذا قال عن قومه؟ قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قال ربنا افتح بيننا، باعد بيننا وبينهم، قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فهذه ايضا فرقه يحبها الله جل وعلا، بل امر الله بها جل في علاه، بل اوجبها على عباده. وانظر الى اصحاب الكهف كيف مدحهم الله جل وعلا في كتابه، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. واذا اعتزلتموهم، وهذه دلاله واضحه جدا على الامر بالاعتزال والفرقه من بين اهل اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان. لا بل اوجد من ذلك ما امرنا الله جل وعلا، بل امر اعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ ابراهيم اسوه حسنه، وان نتخذ ما كان مع ابراهيم اسوه حسنه لنا، عندما قال الله جل وعلا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. فهذه فرقه واجبة لا يمكن ان تجد قلبا قد عمره الله جل وعلا بالايمان فيه محبه او موده لاهل الكفران بحال من الاحوال. هذه الفرقه التي اوجبها الله جل وعلا وقد جعلها علامه فارقه بين اهل النفاق واهل الصدق والاخلاص لربنا الرحمن جل في علاه. ايضا قد قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون عليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون عليهم بالموده، لابد من العداوه، لابد من البغض، لابد من الكره. وقال الله جل وعلا في الايه الاخرى في سوره المائده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وبين الله جل وعلا ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم كل الظلم ان تتخذ عدو الله جل في علاه حبيبا لك، وهو الذي يسب الله ويشتم الله ويشرك بالله جل في علاه صباح مساء ليل نهار. ايضا الله جل في علاه يبين ان الايمان لا يمكن ان يكون في قلب قد ملأته الموده لاعداء الله جل في علاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الى اخر الايات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر نفع عنهم الايمان ان كان في القلب بعض الموده لاهل الكفران والعصيان. فهذه الفرقه التي امر بها واوجبها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، والا تمييع العقيده هذا ضياع، تضيع لديننا، تضيع لاصول عقيدتنا، تضيع لتوحيدنا لربنا جل في علاه. اكون بقلب بالقرب من رجل يسب الله جل في علاه ليل نهار ولا اجد في قلبي تغيظا علي ويشتم ربي جل في علاه، اين الايمان؟ هذا ايمان مزعوم، لا يمكن ان يكون ايمانا بحال من الاحوال. فهذه فرقه لابد ان تعلم ان هذه الفرقه قد اوجبها الشرع ايجابا عظيما، وقد الزمنا الله بها جل في علاه، وقد جعلها علامه على الايمان في القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقد قال الله جل في علاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، هذا خبر بمعنى الانشاء. لا يمكن ان يعتمر القلب وان يملا بالايمان وهو يتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فهذه فرقه كما قلنا لابد ان تكون لزاما فرقه قلبيه بين اهل الايمان، بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان. يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. الفرقه القلبيه وايضا الفرقه الفكريه والفرقه البدنيه، لا يمكن ان يقترب المؤمن بجانب الكافر بحال من الاحوال، ولا أن يرضى أن يكون بجانبه في بلاد الكفر كما سنبين الفرق بين ذلك وبين بلاد الإسلام. يقول النبي يقول الله جل في علاه إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض لأنهم كانوا تحت مظلة أهل الكفر في مكة وتركوا الإنسان وحده في المدينة. قال الله جل وعلا وسماهم ظالمين وأعقب ذلك العذاب الأليم. قال الله جل وعلا إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أصغر المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن داود وسنن نسائي وغيره بسند صحيح قال أنا بريء ممن جلس بين أصغر المشركين لا ترى أنا رهما. لابد من البعد البون الشاسع والفرق الواسع بين مكان الكافر ومكان المؤمن. فالكافر في أسفل سافلين والمؤمن في أعلى عليين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. فهذه الفرقة الواجبة البدنية والفرقة القلبية بالمودة والمحبة لابد أن تكون لا يمكن أن تلف قلبا قد عمره الله جل وعلا بالإيمان يود أهل الكفران بحال من الأحوال. ومع ذلك ومع أن هذه الفرقة لازمة ومع أن هذه الفرقة واجبة إذا دخل أهل الكفر إلى بلاد أهل الإسلام بتأشيرة يعني بأمان من ولي أمرنا المسلم وجب وجوبا حتميا بل هو من أصول الدين بل هو من تمام التوحيد ألا تغفر ذمة ولي أمرك بأن تسمع وتطيع. فإن دخل الكافر بأمان في بلاد الإسلام بتأشيرة يعني بأمان من ولي الأمر وجب وجوبا حتميا لزوما ولزوما على كل مسلم ألا يغفر ذمة ولي الأمر وأن يؤدي إليه ذمته بأن يحفظ له ثلاث الدم والعرض والمال. لا يقول بأن الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. قل نعم والله لو وجدت في قلبك المحبة والمودة لأهل الكفران فاعلم أن إيمانك مدخول فلتشك في إيمانك ولتراجع نفسك. لكن هذا ليس وازعا لك وليس سبيلا وليس وسيلة إلى أن تخلف ذمة ولي أمرك ولا أن تأتي بالفساد والدمار والهلاك على الأمة الإسلامية زاعما بذلك أنك تنصر الدين وأنك تقتل الكفار والملحدين. لا والله قد أفسدت إفسادا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فإذا دخل أهل الكفر بالأمان من ولي الأمر إلى بلاد الإسلام فلابد من عصمة الدم والمال والعرض. فقد ساوى المسلمين في ذلك في العصمة. والمسلم الخلوق المسلم الحق الذي يطبق دين الله جل في علاه وأحكام الله جل في علاه وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالصحيح الراجح مع أننا نقول لزاما لابد من الفرقة القلبية لا ولاء لا مولاة بحال من الأحوال بل معاداة بل بغض عظيم لأهل الكفر الذين يسبون الله جل في علاه وما زالوا يسبون رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظلمهم ليس وازعا ولا سبيلا لأن نظلم نحن ولا لأن لا نتخلق بخلق الإسلام بأن نحفظ لهم دينهم أو نحفظ لهم عرضهم نحفظ لهم أعراضهم وأموالهم ودماءهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. كان يقول إذا دخل الكافر بأمان يعني من ولي الأمر إذا دخل فيسعى بذمة ولي الأمر أدنى الناس. وهذا استقاه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناه وقال له ثلاث عصمة الدم والمال والعرض. إذا لو كان في بلدك الإسلامية ويعمل معك لا ظلم له لا سطو على أمواله لا اعتراض لا أن تعرض نفسك أو تعترض على وجوده ولا أن تظلمه في مال ولا في عرض ولا في دم مع أنك تقن في قلبك أنك تبغضه لأنه يسب الله جل في علاه ولأنه يكفر بالله جل في علاه. لا يمكن أن يجتمع حبك لله جل في علاه مع حب أولياء الشيطان. هذه فرقة فرقة واجبة لازمة على كل مسلم أوجبها الله جل في علاه. وإن لم تكن هذه الفرقة في قلب المؤمن فإننا نقول فليشك في إيمانه. أما الفرقة الأخرى الفرقة البدنية إذا تواجد في بلاد أهل الكفر فهل يلزمه الرحيل؟ نعم يلزمه الرحيل. هذا الذي ندين الله به إن الذين توفوا الملائكة. لكن بعض علمائنا من الشافعية وجمهور أهل العلم يقولون دار الإسلام تعرف بتمكين الإسلام دار الإسلام تعرف بتمكين أهل الإسلام. لذلك قال المواردي: إن حقق المسلم في بلاد الكفر دينه وأظهره بين أظهرهم فهو في دار الإسلام. نحن لا نوافق على ما قال، لا نوافقه، هي بلاد كفر لأنه يعلوها الكفر، لكن نقصد أنه يقول تدور المسألة في وجوب الرحيل أو وجوب المكس في هذا الباب. إن استطاع أن يظهر دينه في بلاد الكفر فهذه دار الإسلام سيبقى حرب له، بالنسبة لكلام المواردي. لكننا نقول اللزوم والوجوب من الرحيل فيه ما فيه من النظر، لأن الإنسان قال برئت الذمة ممن جلس من أظهر المشركين. إن بحثت عن العلة، إن بحثت عن الحكمة، عرفت أن النبي يخاف على دينك، يحافظ على دينك، لأنك في بلاد الكفر أسرع ما تكون إلى الفتنة، ممكن أن تفتن في دينك في هذه البلاد، لأن الشيطان لا يأكل إلا من الغنم الإيه؟ القاسية، ما تجد أعوانا على الخير. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المتأخرين على المتقدمين أجر العامل منهم بـ50 منكم، فقال أبو هريرة: يا رسول الله بـ50 منهم؟ قال: لا، بل بـ50 منكم. ثم بين الإنسان: تجدون أنتم اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فأنت في بلاد الكفر لا تجد على الخير أعوانا، لكن في بلاد الإسلام تجد على الخير أعوانا. فهذه فرقة البدنية كما قلنا، وهذه فرقة واجبة، وليس الوجوب هذا وليس اللزوم هذا الذي أمر الله به جل في علاه وازع ولا سبيل إلى أن تنتهك الحرمات وأن تخفر الذمم ولاة الأمور للمصالح المعينة وتقول أنصر الدين، بل تأتي أنت بالفساد والدمار والإهلاك على الأمة. والواقع يشهد لذلك، الواقع يشهد لذلك. إن أخفرت ذمة ولي أمرك فانتهكت الحرمات وقتلت وسفكت الدماء وأخذت الأموال، بل وسفكت الدماء البريئة. بعد ذلك إذا عورت قلت: أنا أنصر دين الله جل في علاه. وأين نصر دين الله جل في علاه؟ بل الميزانية ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. بل تكالب أهل الكفر على أهل الإسلام، وكانت الطامات الكبرى التي لا يعلم مدى الخسارة والفساد والدمار بها إلا الله جل في علاه. ومع ذلك نقول: هيئ نفسك دائما قلبا ببغض هؤلاء على الله جل وعلا، يمكن للأمة الإسلامية، فإن هذه الأمة ستعلو عرش المقدمة، ستعلو عرش المقدمة لا محالة. نحن لا نوافق على الميزانية أو التخاذل، لكننا نعلم يقينا بأن الله جل وعلا سيمكن لهذه الأمة إذا رجعت حقا رجوعا حقا يرضاه الله جل وعلا بدين الله جل في علاه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا دروهم من خلفهم ولا من خذلهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه الأمة تبشر بالسنة وبالرفعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت الناس كما قال الله جل في علاه. هذه الفرقة الأولى وهي الفرقة التي أمر الله بها جل في علاه بين دين الحق وبين الأديان الباطلة. ليس هناك سمة أديان إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هذا بالنسبة لهؤلاء الكفار. طب هل هناك فرقة واجبة بين أهل الدين الواحد، أهل القبلة الواحدة، يأكلون من ذبيحتنا، يصلون إلى قبلتنا، يتسمون بأسمائنا؟ نعم، هناك فرقة واجبة حتمية إلزامية لأهل الدين الواحد. كيف ذلك؟ حتى لا يدندن واحد ويقول: فرقت بين الناس، تشددتم، فيكم تطرف، فيكم تنطع، الأمة الآن تتشرذم وتتفرق. قلنا: أمرنا الله بالتشرذم والتفرق هذا، قد أمرنا الله به حجة عليه. قال: يأمر الله بالفرقة، مع أنه يضم الفرقة وينهى عنها. قلنا: نعم والله، قد أمر الله بالفرقة لأهل الدين الواحد. قال: كيف ذلك؟ بين لي. هذا إغلاق عظيم لا يمكن أن نقبله. قلنا: لما تعلم ستقبل. إن من عارض الله جل في علاه في حكمته، في قضائه، في قدره، من اتهم الله جل وعلا بالظلم بلزوم قوله وفعله، من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وتمام النصيحه لهذه الامه، فاننا لابد ان نفارقه، لابد ان نتبايز بيننا وبينه. هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه البدعه الضلاله التي فرقت بين الامه، التي هدمت السنن وقد نشرت الشياطين بيننا. قد قال الله جل وعلا: ورهبانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء مرضات الله. اهل دين واحد، نعم اهل دين واحد، يتسمون باسمائنا، نعم، يقولون لا اله الا الله، يقولون لا اله الا الله، لكنهم فرقوا بين شرع الله وبين قدر الله. منهم من يضرب الشرع بالقدر ويقول بالجبر ويقول: لا، ما من احد في هذه الدنيا الا الله جل وعلا مسير، لا مخير بحال من الاحوال. القاه في اليم مكتوف لدينا وقال: اياك اياك ان تبتل بالماء. هؤلاء لابد من المميزه، لابد من المفارقه بيننا وبينهم. نقول: فراق بيننا، بعدا بعدا، سحقا سحقا بيننا وبينكم. قد قال الله كما قلنا في كتابه: ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذه فرقه مامور بها شرعا ولا بد ان تكون، لكننا سنضبطها بدرجات بعد ما ننتهي من الادله على هذه الفرقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله جل وعلا انهم
شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يبتدع في دين الله جل في علاه مشرع مع الله. وقد قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وهم هذا لازم فعلهم ولازم قالهم، وهم نظن بهم الخير لا يلتزمون بهذا اللازم. مش فاهم الفايدة. ممتاز. اللي في النص، اللي في النص، حتى اللي في النص مش موجودين، مش قاعدين في بعضهم. انا اريد الموازنة. اللي فاهم يرفع ايده، قل العدد. اللي مش فاهم يرفع ايده. المفروض يكون الباقي حسبة رياضية هندسية هكذا، اللي رفع ايده فاهم يبقى الباقي هيرفع ايده مش فاهم. اللي في النص فين هو؟ بركة. الله المستعان. اقول هذا لازم لا يلتزمون به، ونحن ندين الله انهم لا يلتزمون به. الذي ابتدع في دين الله جل في علاه يخترع عباده لم ياتي الله بها، فانه مشرع مع الله. من لازم فعلي انه يقول انا هنا اشرع لكم دين، اعبدوا الله جل. صلوا صلاه الرغائب، صلوا الف ركعه ليله النصف من شعبان، ما فيها شيء. يبتدع في دين الله جل في علاه يشرع مع الله جل في علاه، لكن لما تواجهه وتقول انت تشرع مع الله ايش يقول؟ اعوذ بالله، امنت بالله وبرسول الله، ونحن ندين الله بانه نعم يؤمن بالله ورسول الله، وندين الله بانه لا يلتزم بهذا اللازم. لكن حقا هو لازم فعلي، لازم قولي انه لم ينفرد، لم يجعل الله منفردا بالتشريع. ولذلك الله انكر على المبتدع وقال: ام لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. يبقى ما يمكن من شرع الا يكون باذن من؟ باذن الله. يبقى اذا لابد ان تسمع كل من قال لك عباده معينه، قل له: اين اذن الله؟ أأذن الله أم لم يأذن؟ لأن الله قد قالها صريحا في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. لما يأتيك بقى واحد يقول لك: لا هو النبي النبي طارق هذا الفعل، طارق دليلي. احنا ما ندخل لك في النزاع هذا، دعك من هذا من الطارق ده. انا اقول لك الان الله جل وعلا قال قولا فصلا في كتابه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. الذي تفعله الان بصلاه الرغائب ولصلاه ليله النصف النصف شعبان ب 1000 ركعه مثلا ولا 15 ركعه، بقول والله واحد 1000 مره، هذا شرع ولا مش شرع؟ الاجابه شرع. طب هذا الشرع اذن به الله ام لا؟ هذه فقط قال من الايه فقط استنبطه من الايه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به. اذا قال لك لم ياذن الله به ولم ينكر ولم ينهى عنه، قلنا لا، نحن لا نسال عن الله ولا عن الانكار. نسال عن ايه؟ نسال عن ايه؟ عن الاذن، لانه قال قولا فصلا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به. اذا ما من شرع الا لابد لنا ان نقول اين؟ اين اذن الله؟ اللي فهم يرفع ايده. الحمد لله. اذا فهمنا هذا، فلازم قولهم ان او لازم فعلهم انهم يشرعون مع الله جل في علاه، ولازم قولهم باتهام النبي بالتقصير. واذا قلت لهم انتم تتهمون النبي صلى بالتقصير وانه لم يتم البلاغ وانه لم يكن رحمه للعالمين، قال: اعوذ بالله، امنت بالله وامنت برسول الله، ونحن نؤمن بالله ونؤمن برسوله ونؤمن انكم باذن الله لا يمكن ان تلتزموا بهذا اللازم، وتفرين منه كما نفر نحن منه، لكن هذا لازم فعلكم ولازم قولكم. لذلك نحن ننصحكم في الله خوفا عليكم رحمه بكم. أقول أنتم الآن عندما تأتون بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. قد قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليه. فقال فقيه منهم مدقق، قال: لا، إن النبي قد بلغ. قلنا الحمد لله. قال: خرجنا من اللازم. قلت له: بقي لك بقية. إيش البقية؟ طب أتى بالدليل. قلنا له: طب هذا لم يأتي بنا السلام. قال: نعم، قد أتى به إجمالا. هو قد أتى به إيه؟ قال: اذا يحتاج الى التفصيل. ففصلت انا، فكيف نرد عليه؟
خرج من كل لازم الان وضربنا على راسنا مدقق عنده المعظمين،
او يكون المدقق المحقق المحرر العلم المتعلم المتقن في العلم يستطيع ان يجابهه. انت جيتنا بالولد الصغير، فممكن خلاص ثلاث سنين غياب مع ولد صغير بعد كده اتيان. هات ما عندك.
يكون
فهمه بالرقم مع فهمك من اصحاب المجتمع. قريب يعني تتناوش من قريب. ايش هذا؟ ما في. ها نعم هذا الإجمال هو إيش يقول؟ يقول يا جماعة الخير أنتم قلتم بأننا إذا اتبعنا بدعة عبادة لم يأتي بها وسلم أننا اتهمنا وسلم بلازم قولنا لأنهم لا يقولون بهذا وندين الله أنهم لا يقولون بذلك بل هم بفضل ممكن يكون أتقى منا وأورع منا بل يمكن أن يكون قد حطوا رحلهم عند ربهم الله أعلم لأنه ممكن يكون مجتهد متأول أخطأ كما سنبين بالإنصاف دون رمي الناس بالتفسيخ والتبديع كما سنبين إن شاء الله ختاما لهذا الباب يقول أنتم تتهموننا بأننا نتهم الإنسان بالتقصير لا ما قصر الإنسان قد بلغ كل التبديع قلنا طب أتيتم بهذا قالوا أصلا في دين الله كذا لكن إجمالا ونحن فصلنا لك ها
نقول له أنت أعلم
جيد جدا بس الاصل خليني مع النبي الاول بس جيد جدا هي عند التونسي اسيبه للاخر ها جيد جيد اتى التونسي بسرعه بس هذا هو هذا الذي اريد وانا المح انها عند شكاية سته في الاخر هو هذا نقول المجمل يحتاج الى تبيين يحتاج الى تفسير انت مبين جاءك جبريل لتبين إذا قال نعم قلنا الحمد لله ارتحنا منك ليش؟ مثل الذي يدعي النبوة يعني واحد خرج على المنبر وقال إنه هو رسول الله قال إن النبي خاتم الأنبياء مش خاتم الرسل أو خاتم الرسل مش خاتم الأنبياء قال إنه هو نبي فربنا أصابه بالإسهال إلى أن نزل من على المنبر ميت إسهال على المنبر لما ادعى النبوة إسهال على المنبر وانتهى الموضوع وأنهاه الله جل وعلا في ساعة أنا أنت مسيلمة لما ادعى النبوة إيش يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع يده على على على, على عين علي بن أبي طالب على الكأس الذي حدث إيش بيحدث بيشفى الثاني جاءت في رأسه شيء وضع يده الولد اتصلح راحت النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الماء من بين أصابعه الثاني إيش؟ صارت قفرا قحلا ما في ماء ما في أي شيء وطبعا ادعاء النبوة مستمر لما دخل واحد على نور رشيد ومعاه عصاية فقال انا موسى بن عمران قال انت موسى بن عمران قال نعم قال ما هذه العصا قال هذه العصا ايه التي اذا القيتها صارت حية مش فنزل طب ايش بقى كيف يحجوا هارون رشيد ايش يحج كيف يحجوا انت موسى قال القوها قال والله لا القيها حتى تقول انا ربكم الاعلى المصيبة كبرى انت تريد تشوف العصا حية طب خلاص اكفر الاول وانت ترى العصا مصيبة كبرى هذه مصيبة كبرى فهو الثاني كما قلت لكم ادعى النبوة اصابه الله بالاسهال ما نزل الا ميتا فالغرض المقصود اذا ادعى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا ابين وقال لا جبريل ياتينا انا ابين قلنا له انتهى الموضوع خرجت انت ارتحنا منك لكن يقول ابدا انا اقول هذا التفصيل نقول لا قد قال الله جل وعلا وانزلنا اليك الى من وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك اذا التبيين ليس عليك اذا البلاغ ليس عليك والتبيين ليس عليك انت ما عليك الا ان تقول سمعت واطعت وتتمثل بقول الزهري انه قال على ربنا الوحي الرسالة من ربنا الرسالة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ ومنا السمع والطاعة نحن ننصاع لربنا ننساق لربنا جل في علاه هذا بالنسبة لازم قول وفعل المبتدع وهذه فرقة واجبة كما قلنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سمع فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف قال عليكم السمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد الحبشي ثم قال وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما نرى في التخبط الآن فسيرى اختلافا كثيرا فكأن سائلا يقوم ويقول من نجاة كيف النجاة يا رسول الله أرشدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم قال في سورة في رواية أخرى عند النسائي قال وكل ضلالة فيهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل لا يقبل الله جل وعلا ولا يقبل المبتدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر البدعة العظيم قال في المدينة في طيبة الطيبة قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا هذا بالنسبة للدنيا وقال في الدنيا أيضا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة لأنه يتهم لازم فعلي وقولي يتهم دين الله جل وعلا لا لازم قوله وفعله انه يشرع مع الله جل في علا. اما في الاخره فاياك ثم اياك انظر الى الامر الى سفال والى العذاب الاليم والى الخيبه والتعاسه يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخرجن اقوام بعد العطش الشديد عندما يشتد الخطر عندما يشتد الهول ويهم الخطر ويحتاجون الى شربه ماء يهنؤون بها من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا لأزيدن عن حوضي فياتي قال ولا يختلجن اناس من امامي فاقول ربي امتي امتي فرعون اخرى اقول ربي امتي امتي فاقول فيقال له: يا محمد انك لا تدري ما احدثه بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فصاحب البدعه الفرقه بيننا وبينه لابد من الفراق لابد من الفراق. هذه لابد ان نقول انها قد امر الله بها وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لها ضوابط ولها فقهيات ليس لسنا بصدد الكلام عليها الان، لكننا لابد ان نقول انصافا ان قلنا ان هذا الاجمال ففيه بعض التفصيل لابد ان نقف عنده. ليس كل مبتدع يفارق وليس كل مبتدع يهجر وليس كل مبتدع يبدع ليس كل مبتدع يبدع بحال من الاحوال. لابد من امرين اثنين: اولا اثبات ان هذه بدعه بالكتاب والسنه حقا او اجماع السنه. اما امر المختلف فيه يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف فلا يصح بحال من الاحوال سرعه التفسيق والتبديع واخراج الناس من دائره السنه والجماعه. هذا ظلم مبين لا يمكن ان يقبله الله جل في علاه. واعراض الناس كما قال علماؤنا حفره من حفر النار. من تجرع على اعراض العلماء بالذات فهو الى النار الى يهوي الى هوه سعيق. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل العلماء وعلماؤنا يستقون من ذلك ان لحوم العلماء مسمومه. فليس كل مبتدع او ليس كل صاحب بدعه يبدع عينا ولا يهجر عينا. وليس ايضا كل بدعه يمكن ان نقول انها بدعه مستحكمه يعني تلزمنا ان نهجر ونفارق هؤلاء المبتدع. فلا بد اولا اثبات البدعه بالكتاب والسنه واجماع السنه. امر يسوغ فيه الاجتهاد لا يصح ان يقال بدعه. كما قلنا غلط صحيح ان نقول بان شيخ الالباني لما قال القبض بعد الرفع بدعه قلنا لا نقبل بقول شيخ الالباني هذا القبض. مع انه انصف انصافا عظيما عندما فرق بين ايه؟ بين البدعه النوع وبين العين. الشيخ ابن باز يقول بذلك ويرفع ويقبض. هل هو مبتدع؟ هل الالباني قبل مبتدع؟ حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه ان يقول ذلك الالباني، بل صلى خلف ابن باز بل قبض لما صلى خلف ابن باز. علم هذا رجل عالم محرير مجدد لهذه الامه امر دينه، ومع ذلك نحن معه ونقول الحق حبيب الينا شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. لا صح ان نقول بدعه، مساله يسوغ فيها الاجتهاد. قال فيها احمد وهو اعلم من الالباني بل اعلم من جميع اهل زماننا، وهو يقول: من قبض فخرج ومن ارسل فخرج. بمن ناخذ؟ بمن ناخذ؟ باحمد بن حنبل ام بالالباني؟ وهم علماء ابذال، هم غطاء لنا، هم امنه لنا، لكننا ندور مع الحق حيث دار. فالامر الذي يسوغ فيه الاجتهاد، الامر الذي فيه اخذ ورد وليس فيه دليل ناصع ساطع من كتاب ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاصل في الخطاب، لا يصح لنا ان نتجرأ ونبدع او نفسق، يبقى لابد من الاثبات. الامر الثاني التفريق بين النوع والعين. التفريق بين النوع والعين قد وقع جاذبا من علمائنا في امور قال فيها علماؤنا انها من البدع. قد وقع فيها علماء من اكبر العلماء، من احرص الناس على السنن، من اعظم الناس نشرا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيها، لذلك لم يوقعوا عينا عليهم البدع، ما قالوا المبتدع. انت الخطابي والبيهقي هؤلاء افذاذ اكابر امالك، الحليمي من الشافعيه ما احد قال ان هؤلاء مبتدعه، وان وقعوا في بعض الامور التي اخذت عليهم، وقعوا واخطاوا لانهم قد اجتهدوا، وقد قال بعض علمائنا كنا نقرا عليهم من الشناقطه، كان يقول لي: من اراد الا يخطئ فلا يقرا في العلم. ما يتكلمش في العلم. ما من احد يتكلم في العلم الا ولابد ان يقع في الخطا، لكننا كما قال سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف منيف الا وله الزلات والسقطات والاخطاء، لكننا نعامل الناس بايش؟ بالغالب. نعامل الناس بالغالب، ولذلك الذهبي قال: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو. قال بهذا الحديث: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قد قال الله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت اغفر الجنه واي عبد لك؟ لا لم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك ميزان العدل عندنا. وأيضا لابد أن نقول طب لو كانت بدعة وبدعة تفسد الناس وبدعة تنتشر تهدم السنة، نقول لك أولا إن كانت بدعة حقا فلابد من النصح، فإن كان العالم قد مات لابد من بيان الخطأ، لابد من بيان الخطأ. وأنا أعلنها الآن وقد أخطأت أمام السلفاء بإني يعني حتى لو تكلمت على أهل الكفر فذكرت اسمين ما كنت أريد أن أذكرهما، لكن يعني الخطأ وارد على كل إنسان. أنا أدين الله بأنني لا أحمل ولا أبحث عن الأسماء ولا عن الأشخاص، أنا أبحث عن قضايا أدين الله بها. هكذا تبين القضية نفسها أو البدعة نفسها تنفر من الناس منها وليس لك بالشخص من شيء، إلا إذا كان هذا الشخص له أتباع وهو مؤثر في جميع الناس، فهذه أمر آخر. لابد أن تدين الله في علاقة بعدما تحرر المقام تعرف كيف أن تتكلم عنه، لكن أن تتكلم عن كل أحد لا، تكلم عن القضية وطلب العلم إذا عرض ذلك نشر ذلك بين الناس. وأنت تنصر دين الله بذلك، تنشر دين الله بالقضية، قال صلى الله عليه وسلم ما بال وقوم كذا وكذا، إيش اللي ينفعنا من أن نؤذي شخصا أو نبدعه أو نفسقه أو نسقطه بين الناس، إلا إذا كان قد يستحق أن يسقط حتى لا ينتشر بين الناس يكون رأسا يهدم لنا السنن، هذا أمر آخر. أما إن كان رأسا في الناس يحارب من أجل السنن وينشر السنن وقد أخطأ ووقع في بعض الخطأ، فلا شك فلا غر ولا عجب أن نقول قد أخطأ، لكننا نقول دائما شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ونبين هذا الخطأ دون أن نجرح العالم ولا نفسقه ولا نبدعه إلا إذا أحاطت به البدعة من جميع الجوانب. الغرض المقصود هذه فرقة واجبة، واجبة نعم واجبة، لأن الدين لا يمكن أن ينتصر إلا بمخالفة الناس، الدين إلا بصفوة الناس، الدين لا ينتصر إلا بصفوة الناس، وهم قلة، نعم قلة، قلة على الحق. طب والباقي على الباطل قلنا لا، فيهم نوع حق وفيهم بعض الباطل، نحبهم في الله على الحق الذي معهم ونبغض ما معهم من الباطل. وعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة، المرجئة يجعلون أعصى الناس في الأرض كجبريل، والخوارج أطوع الناس بخطأ واحد يجعلونه كافرا. نحن وسط بفضل الله في علاه، نقول عقيدتنا أهل السنة والجماعة نسأل الله أن نكون منهم ونكون من رأسهم ومن رؤوسهم ونكون من أصولهم، نقول يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، ويجتمع في المؤمن بر وطاعة ومعصية. نعم يمكن أن يعصي الله ويكون مؤمنا، نعم يمكن أن يخطئ ويكون مؤمنا، نعم، ونحن نحب لإيمانه ولتوحيده ونبغض هذه المعصية وندعو الله أن يرفع عنه هذه المعصية. إذن هذه الفرقة فرقة واجبة، وأيضا قد قال علماؤنا الفرقة تكون واجبة، هذا الإجمال، تطبيقها في الواقع لابد له من أمر واحد جلل، ألا وهو أن يعتقد بغالب ظنه أن هذه الفرقة وهذا الهجران يأتي بنتيجة، فإن لم يأتي بالنتيجة فلا ثم لا حتى لا يفسد ذات البين بين المسلمين. وهذا له سند آخر وتفسير آخر وتفسير آخر في الكتاب. هذه النسبة للقسم الأول من الفرقة، الفرقة المحمودة، الفرقة التي أمر الله بها جل في علاه. نحن لا نجمع كل الناس ونقول الكل ينضوي، ما دام الكل تحت اسم الإسلام يلا نجمع نفسنا، وبعدين لا تتكلم في مسألة فيها بدعة عشان ما تجرح من جانبنا الآن الذي معنا تحت رايتنا هو الآن، حتى لو في البدعة قد الطرف قالوا كلاما عجبا، كلاما لا يقبل اذا وزن بكتاب الله وسنة الله عليه وسلم طرحناه ارضا. ايش هو الكلام؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وايش وبعد ذلك، وبعد ذلك وايش اختلفنا فيه؟ طب اختلفنا في اصل العقيدة، كيف يعذر بعضنا بعض؟ واحد يقول انني لو قلت يا بدو امي تولد، يا بدو خلي امي تولد، بدو خلي امي اللي ماتت ترجع وتولد، وانا اصلا بسمعه ويقول اذا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا اقول البدو البدو مات حبيب البدو مني، يتمنى ان اقول اللهم اغفر للبدو، يتمنى ان ادعو له ولا يملك شيئا نفعل ولا ضرا، الى هذا لا يمكن ان نعذر، يعذر بعضنا بعضا، كيف يعذر بعضنا بعضا في اصول العقيده؟ تضيع الدين باسره. فلذلك لنا وجهة معينة في الاتفاق ووجهة معينة في الفرقة، الفرقة بحق سنبين الاجتماع والالتفاف يكون أيضا بحق، الفرقة بحق إذا كانت بدعة في دين الله وفعلاء، وهذه البدعة ثبتت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت حجة إزالة الشبهة، فلابد من الفرقة إن كانت تأتي بمصلحة كبرى لهذا الدين. القسم الثاني من الفرقة، الفرقة المذمومة، الفرقة التي أتى بها المصنف التي حذرنا الله منها، وهذه الفرقة فرقة أهل الدين الواحد، فرقة أهل العقيدة الواحدة، فرقة أهل الطرد الواحد الذين ينضوون تحت الكتاب والسنة، وكل منهم يزعم أنه يتمنى أن يكون على ضرب الصالحين، على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الاخيار الابرار. هذه الفرقه قد ذمها الله جل وعلا وقد حذرها منها وقد امر بخلافها. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا نهي، وظاهر النهي التحريم. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، هذا مضاد لقول ولا تفرقوا، لانكم كنتم على حال الفرقه، والفرقه عذاب وهلكه، والله جل وعلا دعا الى الالفه ففيها النبات وفيها الرحمه. ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. فامر الله جل وعلا بالالفه ونهى عن الفرقه، لان الفرقه كما قلنا هلك. لذلك قال ابن عباس: عليكم بالالفه فبالالفه النجاه، واياكم والفرقه فما اهلك الامم السابقه الا الفرقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان الاعتصام بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاه والالفه والانضواء تحت هذه الرايه فيها المرضاه لرب الارض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، هذه الثالثة، ولا تفرقوا، يعني يرضى لكم ألا تتفرقوا، تجتمعوا، تجتمعوا، عجيب. قال: لا تفرقوا، وقال في كتابه في اللوح المحفوظ: ستتفرقون، وهذا الذي سنجمع بينهم الآن. قال: لا تتفرقوا وأكره لكم ثلاث، قال: قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال، هذا الذي يكرهه الله جل وعلا لنا. فقام قائم وقال: قد قال الله جل وعلا وبعدما نهى عن الفرقة: واعتصموا بحبل الله. إذا الألفة تكون بالاعتصام بحبل الله، جمهرة المفسرين كأن سائلا يسأل: وما حبل الله؟ قالوا: الكتاب والسنة. يبقى هذا سبيل الاجتماع، ليست لنا لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، في الخلاف المسوغ او الخلاف الذي يسوغه الاجتهاد، نعم يعذر بعضنا بعضا، لا انكار فيه، لا فساد في البين فيه، لكن خلاف واحد يتعمد معارضة كتاب الله وسنة الله وسلم، تقول صح، انا اقول لك لا، ما في سنة، ما فيش سنة، ما فيش القرآن، نعرض انفسنا على كتاب الله جل وعلا ونعذره؟ لا، ما نعذره. هنا قلنا الاضاءة الواضحة من السماوات جاءت، اي احد يريد يحجنا نحن جهال، نريد ان يعلمنا احد كيف نجتمع، ونحن نريد الاجتماع، والله جل وعلا يريد منا الائتلاف والاجتماع، لكن كيف؟ ما هو السبيل؟ ما هي الوسيله؟ ما الطريق؟ قال الله جل وعلا: الاجتماع والائتلاف دون الاختلاف والفرقه، اعتصموا بحبل الله. فبحثنا عن حبل الله فوجدنا ان السلف الذين قد حباهم الله جل وعلا الفهم عن والعقل عن كتابه قالوا: الكتاب والسنه. يبقى إذا الاعتصام الحق والألفة الحق لا تكون إلا تحت الكتاب والسنة. ليس شخصا يزكي يقول: مين زكاه؟ لو زكاه فلان أنا أخذ منه، ما زكاهوش فلان ما أخذش منه، هو فلان هذا الذي يزكي واقف مسند ظهره على البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين والمشركين، وجبريل يأتي ويسعى إليه ويرجع، من هذا الذي يزكي أو لا يزكي؟ قد قال الله جل وعلا: اعتصموا بحبل الله، سموهن في الكتاب. هل قال الله اسمه كذا؟ هو ده اللي لو زكى ناخد بيه، ما زكاش ما ناخد بيه، هذا ظلم بين. واقسم بالله دي بدعه ضلاله. هذه معارضه قويه لدين الله جل في علاء، معارضه قويه للنبي صلى الله عليه وسلم، لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ان ترفع رايه لشخص ما دون رايه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معارضه لكتاب الله جل في علاء. واعتصموا بحبل الله. قال ابن عباس: الكتاب والسنه. سبيل الله حبل الله وسبيل الله كتاب الكتاب والسنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنه. يبقى اذا وصف المساله وصف ليس شخص، او حزب من الاحزاب يتحزب بحزب الاحزاب، يقول اللي في الحزب الفلاني على حق، الحزب الفلاني لا على بدعه، ليس على حق. المساله ليست تحزب ايضا، لان الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه وصفها بوصف لا بشخص، قال: ما انا عليه واصحابي. قال سلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنه الرسول. فمن وافق الكتاب والسنه فهذا الذي لابد ان تاخذ به، ولابد ان تعد عليه بنواجس، ولابد ان تعلم انه من اهل الحق وهم الى قيم. ومن عارض الكتاب والسنة كائنا من كان لا تأخذ به، ولك أن تنظر فيه هل هو معاند، هل هو جاحد في دين الله جل في علاه، أو هو حق اجتهد فأخطأ. فإن كان كذلك فاعذره والتمس له الأعذار وبين له خطأه وبين الناس هذا الخطأ، وقل: ائت إلى حضيرتنا حضيرة الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين الله جل وعلا تحذيرا لهذه الأمة من الفرقة، أن الفرقة سبب للهلاك وسبب للشقاق وسبب للنزاع. قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والشقاق هو التفرق هو التصدع، لذلك سماهم الله جل وعلا ظالمين. فالظلم البين هو الظلم الذي يسعى إليه المرء، هو الفرقة التي يسعى إليها المرء يفرق فيها بين المسلمين الذين على الدرب الصحيح، على الحق، على العقيدة الواحدة، على اتباع الكتاب والسنة. فإذا فرق بينهم فهو من الظالمين، وقد قال الله جل وعلا وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وأيضا قد بين الله جل وعلا محذرا هذه الأمة من الفرقة والسعي إلى الفرقة. الفرقة الإيش؟ لا انت خلاص بقيت طلب الفرقة الإيش؟ المذمومة. وإلا فالسعي للفرقة المحمودة يحبها الله جل في علاه، مفهوم ولا غير مفهوم؟ فالفرقة السعي للفرقة المذمومة قد بين الله جل في علاه أن من يفعل ذلك ففيه شبه من المنافقين، لأن هذا فعل المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ايش؟ ضرارا. اكمله ها كفر وايش؟ وتفريقا بين المسلمين وصول من حرم الله ورسوله. فاذا تفريقا هذا شلل المنافقين، لذلك قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فهذه الفرقة التي يسعى خلفها ويسعى اليها يكون فيه شبه من المنافقين، الفرقة المذمومة التي ذمها الله جل في علاه. وهذه يعني يكفينا هذه الأدلة على البيان من التنفير والتحذير من هذه الفرقة، لا سيما أن الله تعالى قد أمر بالضد النقيض وأمر بالانتفاء والألفة والتحابب والتوات، وأمر بأن نعتصم بكتاب الله جل في علاه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاة النجاة في ذلك. ومن مظاهر منع الفرقة بعد التنفير منها بالتصريح في الكتاب تطبيقا عمليا في الكتاب وفي السنة، ان الله جل وعلا لما امر لما نهى عن الفرقة امر بالضد، وبضدها تتبين الاشياء. لما نهى عن الفرقة امر بالألفة، بل ووقع ذلك قدرا منه جل في علاه تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف بينهم. لذلك ما من وسيلة، ما من طريقة، ما من سبيل يصل إلى الألفة والتحاب والتواد إلا ترى أن الله جل أمر من كتابه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه جل في علاه وأمر الأمة بأسرها أن تأتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبلغه، من أحب أخا له في الله فليبلغه. لما؟ حتى تتعمق المحبة والمودة والألفة والترابط والتواد بين المسلمين. أيضا حديث سريع جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، عندما بعث الله جل وعلا ملكا على مدرجة رجل كان قد سافر رحل قطع الفياث والقفار لأخ له في الله، فسأله ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال والله ما هي إلا المحبة في الله. قال فالله بعثنا لبشرك أنه يحبك من أجل ذلك، لأنه قد أحب أخاه ما رحل إلا محبة لأخيه. وفي الوقت الأخرى أن يسلم قال من عاد مريضا أو زار له أخا في الله توددا تحببا ألفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في مخافة من الجنة. وقال وكل الله جل وعلا 70,000 ملك يستغفرون له صباح مساء، من المساء حتى يصبح ومن الصباح حتى يمسي. هذه زيادة في الألفة. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة بأمور عجيبة، أمور عظيمة جدا مفادها ثمراتها التآلف الترابط، كون على يد الله إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام، وإطعام الطعام يؤلف بين القلوب، أطعم الطعام وأفشوا السلام، وإفشاء السلام يؤلف بين القلوب، تمشي جنب الأخ وتقول له السلام عليكم فينزل لك بطرف عيني، أنا متوقف في هذا الرجل في مبتدع، تبين بقى مبتدع مش مبتدع، مجنون مش مجنون. يا رجل الرجل قال السلام عليكم، يا رب لو كافر قال السلام عليكم قل عليكم السلام، لا أنا متوقف فيه، هذا خطأ بين. ليش يفعل هذا؟ رجل يقول لك السلام عليكم وانت لا تعرف حتى مبتدع مش مبتدع. يا اخي لو مبتدع اقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقول لك اخي الكريم قد وجدتك على بدعة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فاتق الله ورد نفسك عنه، يبقى امرت معه ان يتعلم منك، لكن تمشي تفعل هكذا كانك لم تسمع، وانت بهذا من علامات الساعة، فانت من علامات الساعة، لم تكتب على ظهرك هذا رجل من علامات الساعة. اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من علامات الساعة ان تسلم على من عرفت، ان يسلم المرء على من عرفه ولا يسلم على من لا يعرف. لذلك امر سلم على من عرفته ومن لم تعرف، لان افشاء السلام يؤدي الى الالفه والترابط والتحاب والتوات بين المسلمين وفساد ذات البين هي الحلق. لذلك قال اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس لان تدخلوا الجنه بسلام. وايضا انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم اولا عموما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. الشفاعه هذه تؤلف بين القلوب، لانك ان كنت سببا في تفريش الكربات في توصيل وسد الحاجات للمسلمين والمسلمات فانت مقدم عنده، والمحبه بينكم تكون في زياده. فلذلك امر بها الشرع. ما من وسيله ولا طريقه تعبد المحبه تؤلف بين قلوب المؤمنين الا امر بها الله جل في علا وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم تاليفا او تطبيقا للالفه بين المؤمنين. وبها نهي عن، لان الامر بشيء نهي عن ضد، نهي عن الفرقه. وفي الوسيله الثانيه هو ان الشرع جاء ونهى عن كل وسيله تفسد ذات البين، نهى عن كل وسيله تفسد ذات البين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لان التعاون على الاثم والعدوان مفاده ثمرته التصدع التفرق والتشرذم بين المؤمنين، لان المعصيه يدخل معها الشيطان، واذا دخل الشيطان حرش بين المؤمنين، واذا حرش بين المؤمنين كانت البغضاء وكانت العداوه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. لذلك انظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملات الكثيره التي ثمرتها مؤداه الى التنازع والتشاجر وايضا التحاسد والتباغض والتضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن، الذي سيء الظن بكل الناس. كنا وكما قلت لكم الذي لم يسلم على اخيه هذا اساء الظن به، انتش تعرف مبتدا على غير مبتدا، من اتق الله رد عليه السلام على ذلك تبين من امره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن. رجل اخطا في مساله قال بها واخطا في العقيده قال بها، فراجعوه فقال الرجل علنا، لان انا اتكلم عن اشخاص او اجنبها ما اقول الان، فقال الرجل علنا والله انا ما اقول بهذا. اذا الجميع لو سمع ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ صدقناك بقال من حلف لكم بالله فصدقوه. لا، يقول الرجل هذا في المجالس في الخلوات بيقول غير ذلك، هو بيفعل ذلك يعمي على الناس. من انت؟ انت تعلم الغيب؟ لما تفعل ذلك؟ لما تتهم الرجل اتهامات باطله؟ لما يكون عندك سوء ظن؟ انت تخالف صريح قوله وسلم اياكم والظن، ان الظن اكذب الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم اكذب الحديث، وانت ما امرت ان تشق عن قلوب الناس، ما امرت ان تاخذ الظاهر. رجل من ظاهره النفاق ومع ذلك لما صلى جعله النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، قال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. مالك بن دخشه حديث في الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدنان يصلي فذكروا مالك، فقال الجلوس جميعا مالكم ومالك، مالك هذا من المنافقين. ثم دللوا على قولهم لتعلم ان الصحابه حتى ما رموه هكذا، لا ده عندهم قرائن محتفه، قالوا مالك هذا من المنافقين، لا نرى وده ولا جلوسه الا مع المنافقين. قرينه ولا مش قرينه؟ ما هو المرء على دين خليله، صح؟ لا تسعى المرء غسل الحمامه مشت مع الغراب، فتعجب العرب فوجدوا الحمامه تعرج والغراب يعرج، فيهم شيء مختص، فيهم شيء مشترك، فقالوا لا نرى وده ولا جلوسه الا مع المنافقين. فماذا قال انسان؟ قال والله ما اراه الا مسلم، او قال ما اراه الا يحب الله ورسوله، يصلي معنا، نعم يصلي معنا، فاذا ما اريد ان اشق عن قلب الناس. رجل اقسم بالله انه ما قال هذا ولا يعتقد هذا، ليس لك ان تقول في المجالس انه يقول غير ذلك، لا، والمسلم التقي النقي لابد ان ظاهره يوافق ده نوع انفاق، لو ظاهره خالف باطل. فاذا نقول في هذه المساله اننا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل وسيله تؤدي الى فساد ذات البين، اياكم والظن، فان سوء الظن يؤدي الى فساد ذات البين، اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسه ولا تحسسه، يعني حتى لو كان عندك ظن وبعض القرائن وانت ممكن تتجسس عشان تصل وتقول كلمه سجله، سجله بس ما يشرح اتصل بيه التليفون وسجله، فالراجل يخطئ نموته نقتله وسجلناه وانتهى الموضوع دون اذن. طب ده انت اصلا حرام عليك يا دباب، ده انت حرام عليك ان تدخل على زاني عشان تكسر الباب وتشوف هو زاني بيشرب الخمر فتشهد عليه، حرام عليك ذلك، ما يجوز لك انت. قال ولا تجسسه، انت اللي تؤخذ بهذا، ولا تجسسه اذا اظهر الله لك فحي هلا، ان لم يظهر الله لك فايه؟ فالستر الستر، ستر ستر. قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. امر وظهر امر الوجود لابد من الاخوه في الله حقا ما دمنا على عقيده واحده، ما دمنا على طرد واحد، ما دمنا نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتباغض وكيف نتحاسد؟ قال ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، النجش في البيوع اللي هو ينفر الجالس ليشتري السلع. لما؟ لان في النهايه هيحسب انه قد غبن فيحدث الفساد ذات الفساد بين المسلمين بعضهم بعض. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. لما؟ لفساد ذات البين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الكلب، نهى عن تلقي السلع، نهى عن يبيع الحاضر للباب. لما؟ الحكمه العظيمه في كل هذه المنهيات هو تاصيل الالفه والتالف والتواد بين المسلمين وقطع وحسم ماده النزاع والفرقه بين المسلمين. بل نهى السلام وهذا النهي انا ادين الله به واحفظه على صدري لاي احد كائنا من كان. ولذلك قلت ما اقوله الان اقوله في الخفاء وفي العلن، ادين الله به، ومن راى اني على خطا البين والله اعلنها صراحه بعد ما يحاججني من عنده علم انني قد خالفت الكتاب والسنه واظهر ذلك علنا وما اسير الا بكتاب الله وسنه الرسول، ادين الله احفظ في صدري ما قاله المسلم ليبين ان المساله لا ترتبط باشخاص ولا ترتبط اعيان، ترتبط بوصف وصفه رسول الله في سنته وفي كتاب الله جل في علاه البين على ذلك. لما قال الانصار وما زال الانصار هم الانصار وما زال وما زلنا نسمي المهاجرين هم المهاجرون، ومع ذلك لما قام الرجل قال يا للانصار وقال الاخر يا للمهاجرين، ماذا قال المسلم؟ مع ان هذا الوصف وصف راقي، مش ده مش شخص ده وصف، لكن لما ادى الوصف الى فساد ذات البين ما سكت عنه وسلم. وصف راقي. الانصار وصفهم الله في الكتاب انصار، والمهاجرون وصفهم الله في كتاب المهاجرين، ومع ذلك لما ادى الوصف الى التنازع الى فساد ذات البين ما قبله وسلم. قال وانا بين اظهركم دعوها فانها ممتنه، دعوها فانها ممتنه. وانظر الى الانصار، وانظر الى الانصار لما قالوا سلم خطيبه الناس قال يعني ما يشتكي للانصار على رجل بلغ اذاه في اهله في زوجه على رجل ما يعلم عنه الا الخير، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله دلنا عليه ان كان من اخواننا من الاوس ورئيس مين؟ سعد بن عباده قتلناه على نار السيف، ان كان منا قتلناه وان كان من اخواننا وكلنا احدا يقتله او قال قتلناه. فقام سعد بن عباده يقول سعد بن معاذ قال تقتله؟ لا والله لا تستطيع الى ذلك سبيلا. ما قالها الا ايه؟ حميد. مع سعد بن عباده، من سعد بن عباده؟ سعد بن عباده هذا سيد من سادات الانصار، رفيع المقام، ناصرا لله ولرسوله، ومع ذلك انظر لما كانت العصبيه لشخص من الاشخاص ليست ديانه، الهوى والتعصب. فقام سعد بن عباده، ولا اقول سعد بن عباده هوى وتعصب، انا اقول جاءت عنده حميه كما قالت عائشه. قالت والله ما علمنا عليه الا كل الخير، لكنها كانت حميه. فقام تقتله؟ قال تقتله؟ قام وقال تقتله؟ لا والله لا تستطيع الا ذلك. فقام سيد بن حدين ما قام الا ايه؟ عصبيه ايضا. لذلك ما قبلها من سنة. فقال بل نقتله وإنك لمنافق وتجادل عن المنافقين. أيقال لسعد بن عبادة أنت منافق؟ يبقى إذن عصبية هي كمان أصلا من سيد بن حضير. فخطأ منه لما أخطأ هذا وأخطأ هذا، قام من سلم فسكت القوم، قام وهو الذي أصيب في زوجه، لكن قام وسكت القوم وهو يقول بلسان حاله دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. لابد من قطع وحسم مادة النزاع والفرقة، لأن نحن لا نرتبط إلا بدين الله جل وعلا إلا بالكتاب وبالسنة. إذا الفرقة حذرنا الله جل وعلا منها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا الوسائل إليها فنقطعها، وقد أمر بضدها، وقد أتى بالوسائل التي تغذي ما كان ضدا لها، ألا وهو الألفة والمحبة والتواد والتراث بيننا وبين إخواننا المسلمين. ومع ذلك بعدما حذرنا الله من الفرقة وأمر بضدها ألا وهي الألفة، قد أخبرنا أن الفرقة واقعة واقعة. حذرنا شرعا لا تفترقوا، شرعا إذا لا تفترقوا نهي وظهر النهي التحريم، ومع ذلك يقول ستقع الفرقة. هنا اختلفت أنظار الناس، بعضهم قال لا تفترقوا وقال ستفترقون. فالجبرية قالوا ما لنا ولك، الفرقة من الله، نحن لا نحاسب على هذه الفرقة. والقدرية ايش قالوا؟ قالوا قال لنا لا تفترقوا والامر الينا. الامر الينا، الله لا يتدخل في هذا الباب حاشا لله. واهل السنه والجماعه ينظرون بعينين ايش؟ جميله. هؤلاء ضربوا الشرع بالقدر، وهؤلاء ضربوا القدر بالشرع. واما اهل السنه والجماعه فقالوا لا، نحن عباد لله ننظر بعينين جميلتين، عين تقول سمعنا واطعنا، وعين تقول استسلمنا وامنا، عين شرع وعين قدر. ولا نضرب الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، بل نوافق بينهما. قبل ان نبين كيف الموافقه بينهم، لابد ان نبين ان حقا قد بين الله جل في علاه ان الفرقه ستقع في الامه، ستقع في الامه. قال الله جل وعلا في كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. قال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: ولا يزالون مختلفين، هذه مساله لا تنقطع. اذا الاختلاف لابد واقع واقع ومستمر مستمر. ولا يزالون مختلفين قدرا وقع في كتاب الله جل في علاه. اذا الفرقه بين اهل الاسلام، الفرقه والتنازع حتى بين اهل القبله، اهل العقيده الواحده، اهل الكتاب والسنه، فرقه واقعه. والله واقعه قدر، قبل ان يخلق الله السماوات والاراضين بخمسين الف سنه، لما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب من هو كائن الى يوم القيامه. فكتب ان الفرقه ستقع بين الاخوه المتحدين، ستقع ستقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتفترقن هذه الامه، وفي رواية قال: امتي ستفترق على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. فخاف على انفسهم، فقال يا رسول الله هم صفهم لنا حتى ندري كيف ننجو ولا ننجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان على ما انا عليه واصحابي، ليس شخصا بل وصفا، قال: ما انا عليه واصحابي. وايضا الدلاله على ان الفرقه ستقع ستقع كونا ان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي بثلاث، او قال: سالت ربي ثلاثه، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة دعامة. تعرفين يعني ايش السنة؟ ليست السنة القحط، القحط هلاك، لكن السنة هو ايش؟ أن تمطر السماء ولا إنبات ولا السبب سيشعر ترى قدرة الله وعظمة الله، النار موجودة ولا إحراق، إبراهيم داخل النار ولا تحرقه، يا نار كوني بردا يا سلام. فالمطر ينزل، طب ليش؟ إيش الحكمة؟
طب ممكن يهلكهم، يقول اللهم لا تهلكهم بالقحط، ليش قلب السماء؟ ها زيادة ايش؟ لا زيادة تأكيد، تأكيد ممتاز، بس لو انت هتمحص النقط فيها ليش؟
هذا ده فيه احراق القلب مره ومره ومره، الاسباب ميسره ولا ينبت الزرع، فيموتون الف مره. فلذلك النبي الرحيم بالامه قال: على الا اهلك امتي بسنه بعام، من باب اولى الا اهلكهم بايش؟ بالقحط. قال: فاعطانيها، ثم سالت ربي الا يهلك امتي بالغرق، الحمد لله فاعطانيها، ثم سألت ربي الثالثة فمنعنيها، إيش الثالثة؟ قال: فسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فمنعنيها، ولا بد فوق تقع تقع. ولذلك لا يسلطن الله جل وعلا علينا الأمم الكثيرة حتى إيش؟ يأكل بعضنا بعضا. كان عندنا مثل في الصعيد أحفظه من صغري: أنا وأخويا على ابن عمي.
ابن
لا، أنا وأخويا على ابن عمي. وانا واخويا وابن عمي على الغريب. فاذا انا ضربت اخويا ابن عمي هيجي يضربني، واذا انا اخويا ضربت ابن عمي الغريب متربص هيجي يشافعل معايا يضربني. في حد فاهم شيء؟ نفس الامر الامه الاسلاميه، كلما ياكل بعض من بعضا كلما يتسلط عليها ايش؟ الاعداء. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انها كالاكل على قصعته، لاننا تفرقنا وتشردنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسالت ربي الا اجعل باسنا باسهم بينهم فمنعنيها. في روايه في البخاري ايضا قرأ الله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال: اعوذ بوجهك. واذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فالاجابه مريضه: اعوذ بوجهك. ثم قرأ بعدها: او من تحت، هو القدر ان يبعث عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم فقال: اعوذ بوجهك. يبقى ما فيش خصف، وهذا عام مخصوص تفهمه عام مخصوص استجيب، لكن في خصوصيه معينه خرجت للتشابه بالامم الكثيره، ده فقه اخر. ثم قال قرأ بعدها ان يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ما قال اعوذ بوجهك، قال هذه اهون هذه ايسر، هذه اهون دلاله على ما ستقع ستقع. يبقى اذا ستفترق الامه، ستفترق الامه كونا، قال العلماء يعني تفترق الامه كونا، فهمني بالله عليك انت قلت حذرنا من فرقه ثم قد تفترق كونا وقدر انها تفترق. طب انا اسال، خلاص انا عبد لله جل في علاه، اسال ما الحكم مع انه نهى عنها، ما الحكمه في ذلك؟ قلنا ربنا حكيم عليم، وصفات ربنا الكمال والجلال والبهاء والعظمه، ولا يخرج الشعر من افعال الله جل في علاه الا كله كمال وكله مصلحه ويتبعه المصلحه، وان ربنا الجليل لم يخلق شرا محضا. الفرقه شر؟ نعم شر، لكنها شر نسبي اضافي، لذلك لم يخلق ربنا شرا محضا. هذه الفرقه تاتي بمصلحه عظمى، هذه الفرقه تاتي بمصلحه عظمى. قال ما هي المصالح؟ قلنا الحكم. قال ما هي الحكم؟ قلنا الذي يظهر لنا بجهلنا والذي خفي عند ربنا جل في علاه. اولا من هذه الحكم، اولا اظهار العبوديه المحضه لله جل في علاه. لا يكون العبد عبدا يربي حتى ياتي باكمال العبوديه، التسليم التام، الذل التام، الخضوع التام لربنا الرحمن جبار السماوات والارض مع المحبه والاجلال. الخضوع والذل مع المحبه والاجلال، فالخضوع والذل لا ياتي الا بهذا التسليم التام، ينهانع للفرقه ويقضيها. قلنا سلمنا لك يا رب، لك حكم عظيمه لا نعلمها، سلمنا لك يا رب. فعلى العبد ان يقول سلمت، استسلمت، اذعنت، انقضت، خضعت لرب جل في علاه. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، استسلمت لكل قضاء الله جل في علاه، استسلمت لكل اوامر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي بالله ربا مدبرا قاضيا مقدرا سبحانه جل في علاه، فرضي بقضاء الله وقدر الله جل في علاه. اذا الحكمه الاولى التسليم التام، العبوديه المحضه تظهر هنا عندما ينهاك عن شيء ويقدره كونه، فتسلم انت، تكون حكم عظيمه، الله اعلم بهذه الحكمه. الثانيه هو التمايز، التمايز. كل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقول لهم بذلك، كل واحد يقول انا على الحق، وكل واحد يقول الحق معي، وكل واحد يقول انا عابد الله، وكل واحد يقول انا تقي نقي، والله جل وعلا لا يقر للجميع بذلك، والله جل وعلا يعلم الصالح من الطالح، فاراد الله ان يخرج علمه فيه. يعني يخرج علمه فيه؟ ما علم ما كان وما يكون وما لم يكن. ها علم ايش؟ علم محاسبه، علم يحاسبون عليه. هذا التمايز لما ينع الفرقه ويقضيها يميز الله جل في علاه. عندما يقضي الله جل وعلا بالفرقه يعلم من صاحب الهوى، من يناصر اهل الهوى، من ينافق، من يكون صاحب الحق، من ينافح عن اهل الحق، من يريد الحق، من يتعصب لشخص، من يتعصب لحزب، من يتعصب لدين الله حقا، من يريد نصره الله جل في علاه. ليميز الله الخبيث بالطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. فلذلك بين الله جل وعلا انما استزلهم الشيطان بعض ما كسب وخدع فالله عنه. يعني المساله هنا التمايز بين الصادق وبين الكاذب، لذلك قال الله جل وعلا وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الفائده الثالثه دفع الله جل وعلا الباطل بالحق. إن الباطل كان زهوقا، والباطل ينتفش وينتفخ، واستطالة الباطل معلومة في الواقع الذي نعيشه وفي غير الواقع الذي نعيشه، إلى السماء، لكنه كالإيه؟ كبلونة الهواء، ليس فيه ثقل، فالباطل ضعيف جدا لكنه ينتفش وينتفخ. فالله جل وعلا يقدر هذه الفرقة وهذا الاختلاف حتى ينتفش الباطل فيظهر له إيه؟ الحق ويعلو. فإذا على الحق انتصر. لذلك قال بعض أهل الكفر اتركوا أهل الإسلام على نومهم في سورة العميق. قال بعضهم ما لكم أيقظتم المارد، لأن أهل الإسلام إذا استيقظوا حقا وردوا إلى دينهم حقا وردوا إلى الله حقا انتصروا. فازوا فاقوا تقدموا. أمة ما خلقت إلا للرفعة، ما خلقت إلا للتمكين، لكن أنيط التمكين بطاعة الله الذي في علاه، بالرد الحق إلى الله الذي في علاه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه بعض الحكم التي من أجلها شرع الله تعالى النهي عن الفرقة وقدر الفرقة. لذلك نقول كيف ننظر بعينين جميلتين لهذه الفرقة، يقدرها الله الذي في علاه وأنهى عنها الأسبوع القادم نفصلها، لكن لا يصح أن أقف عندها وأسكت. أقول مع أن الله قدرها، مع أن الله جل وعلا كتبها كونا، مع أن الله جل وعلا أيضا نهى عنها، نقول لابد أن نميز أو نعتقد بأن أقدار الله جل وعلا على مراتب. قدر لا مدفع له، قدر لا يدفع لحل الأحوال، لابد لنا من التسليم له، وقدر لا تسليم له، قدر لابد من دفعه، والفرقة هذه من القدر التي الذي لابد أن ندفعه، لابد أن ندفع ونوفق بين الشرع والقدر، ونبين أن الفرقة فرقتان، فرقة لابد من دفعها، وفرقة دفعها لا شيء فيه، تركها لا شيء فيه، وهي الخلاف أو الاختلاف في الأمة في الأمر الذي يسويه الاجتهاد، الخلاف المعتبر الذي لا إنكار فيه. وهذا تفسيره إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم، وكيف الجمع بين القدر وبين الشرع، وكيف دفع القدر بالشرع أو دفع الشرع بالقدر، وما هو القدر الذي لابد أن ندفعه، وما هو القدر الذي لابد أن نسلم له الأسبوع القادم نبينه إن شاء الله. قلبي مع الإخوة، ما بقي لنا في الحديث الأول، احنا ما زلنا في كل الأسابيع هذا في حديث واحد إلا لفظة واحدة، إن أردتم أن نعجل فنأخذها نعجل. صدقوني أسعد يوم في حياتي هو هذا اليوم، على أمني وسموني بأن الفقه يعني هو حياتي، هو العلم حياتي، لكن الفقه حقا أنا يعني أرى انسجام عقلي وقلبي وكل شيء معه مع الفقه إذا كان معه الحديث، لكن أسعد شيء أرى قلبي ينشرح له هو هذا العلم، لأن أشرف شيء هو هذا العلم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. وأنا أقول لو جلسنا للصباح أنا لا أمل، لكن طبعا ما استطيع اقول ذلك للاخوه، لاني ممكن ادفن فيجعلون قبرا في المسجد ويقولون هذا القبر قبر لولي استغفر الله كان موجود، فتبقى مصيبه يعني. عامه ان اردتم ان ناخذ هذه اللفظه فقط، قال الايمان بضع وستون شعبه، ثم قال الحياء شعبنا، اذا اردتم ان ناخذ هذه اللفظه فقط اخذناها لفظه واحده فقط. فإن أردتم الراحة على رهن الإشارة، لا ما أستطيع أن أنا أزعج الإخوة. نمضي كمية الأسئلة مخيفة، قلبي أحترق لما تتكلم. كان نحتاج نتكلم عن الحياة لغة وشرعا، الحياة صفة من صفات الله، الحياة صفة من صفات الأنبياء، الحياة خلق للملائكة، الحياة خلق لصحابة رسول الله، الحياة قسمان، قسم المذموم وقسم الممدوح، الحياة مكتسب والحياة مجبول عليه المرء، صفات أهل الحياة، جزاء أهل الحياة. فإن أردتم الإنجاز أو جزمة؟ تريدون التفصيل؟ وحقا انت لو ولدت فقط، لو وقفت مع الحياء صفة من صفات الله، تعرف كيف ان الله يستحي ان يعذبك، لو ما خرجت منها فقط الا بان الله يستحي ان يعذبك انتهيت نجوت. فنرجعها طبعا انت هتكلم على الحياء صفة من صفات الله، ممكن يوجز دي جاز. طب ما رأيكم نتكلم عن الحياء ونقف عند الحياء صفة من صفات الله دي جاز، والتفسير يكون الأسبوع القادم، يبقى جماعة ما في اوكي في نعم تجوزا ممكن نتكلم عنه. نعم النوع الثالث قدر يدفع ولا يدفع، اللي هو القدر الدعاء يعتلجان أيهما أقوى يدفع الأخر. فما أدري ما رأيكم ها درس القادم؟
واحد موجود من
طب خلاص اقول الحياء لغه وشرعا الحياء بس الحياء عشان ننتهي عشان ما دخلت الدرس الثاني يعني حييني الدرس الثاني اقول الحياء لغه وشرعا واصطلاحا وبعدين اقف عند الحياء صفه من صفات الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام مجمع 60 شعبة قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه فيها دلالة واضحة جدا من قول السلام الحياء شعبة من شعب الإيمان دلالة واضحة فيها تفصيل بعد إجمال.
هذه أول واحدة نقف عندها. إيش بقى التفصيل بعد الإجمال؟
في إجمال بعد التفصيل. إيش الأجمل؟ إيش الأجمل؟ بضع وستون شعبة يعني الأعمال من الإيمان. فجاء يفصل ففصل والحياء من الإيمان أو عمل من الأعمال وفصل تفصيلا بديعا بالحديث الآخر الأتم أنه قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها فأعمال ظاهرة وسط والوسط أعمال إيش بطن أعلاها أعمال ظاهرة أعلاها لا إله إلا الله قول لسان إماتة الأذى عمل جوارح ثم قال بعمل القلوب أو الحياء شعبة من شعب الإيمان. فيها دلالة واضحة جدا على أن أعمال القلوب من الإيمان كما أن أعمال الجوارح من الإيمان. وقلنا قد اتفقوا وجهة الفقهاء او كثير من وجهة الفقهاء اتفقوا مع السنة والجماعة على انها على اعمال القلوب لكنهم اختلفوا معهم على اعمال الجوارح عند التحقيق. اما في الظاهر هم اختلفوا على الكل لكن عند التحقيق هم اتفقوا معهم على اعمال القلوب من التوكل والنيابة والخشية والاستسلام واليقين في الله لله في علاه. وقد قال الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ايش وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم ايات زادتهم بهذه الدعوة واضحة جدا على ان اعمال القلوب من الايمان. ايضا هناك ادله اخرى من اعمال القلوب قال الله جل في علاه انما اسلوب حصر حصر وقصر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا سلب وايجاب الاول وجلت قلوبهم الثاني سلب ايش لم يرتابوا يبقى الشك اللي هو عكسه واليقين اليقين من اعمال القلوب وشك سلب ليس من اعمال الايمان من نواقض الايمان فلا يشك المؤمن بحال من الاحوال. هذه فيها دلاله ايضا ان اعمال القلوب تنزل منزله الايمان او هي من الايمان. ايضا قال الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا اكملوا ان كنتم مؤمنين. هذه دلاله واضحه جدا ان التوكل من الايمان وهو عمل من اعمال القلوب بل اليقين والطمانينه من اعمال القلوب. قال الله جل وعلا لما قال ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن ايش الاجابه قال بلى ولكن ايش ليطمئن طمأنينة عمل من اعمال القلوب من الايمان ليطمئن قلبه لانه قال اولم تؤمن قال بلى اذا الايمان ومن علامه الايمان الذي بيانه ابراهيم لربه الرحمن وهو اعلم به قال ليطمئن والطمأنينة اعلى درجات الايمان. من حقه شعبه فاهمين احنا احنا بنحج عن ايه بالظبط اللي فاهم يرفع ايده بس انتهى الدرس. طب اللي مش فاهم يرفع ايده ده انتهى وانتهى الباقي كله كده سكوت يعني الباقي في النص اللي في النص يرفع ايده مش هيرفعها برضه مش هيرفعها برضه انا هموت كما انا هموت يعني يوم ان اموت واكون فيكم حي لابد يقول الذي امات وهو اللي في النص هم اللي اماتوني كمدا. المهم من الغرض المقصود قال الله احنا بننافح ونبين ان اعمال القلوب من واستدلنا على ذلك بقول الله انما المؤمنون الذين اذا صفات المؤمنين الذين اذا ذكر الله ايش يبقى وجل القلوب رجفة القلوب رقة القلوب من ايه وهي عمل من اعمال القلوب صح. قول الله جل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشك يعني قلبه فيه يقين واليقين عمل من الاعمال وهو من الايمان. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم يبقى اذا من علامات الايمان ايه والتوكل عمل من الاعمال فاعمال القلوب تساوي ايمان. هذا الذي نبحث عنه الان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل بعد الاجمال بضع وستون ثم قال على قول لا اله الا الله اعمال ظاهره واماطه الاذى عن الطريق اعمال ظاهره في النص قال والحياء شعبه من شعب الايمان يعني اعمال القلوب ايضا من الايمان. الحياء لغه هو الحشمه والوقار حليه يتحلى بها المؤمن ضد الوقاحه والنزاله هذا الحياء اجمالا. واما اصطلاحا فهو خلق رفيع يحث على كل جميل وترك كل قبيح وعدم التقصير في حق الجميل الحياة اصطلاح خلق رفيع يحث على فعل كل نبيل جميل وترك كل قبيح وعدم التقصير في حق الجليل. مين يا شطار الجليل؟
ساكتين.
الله جل في علاه. يعني الحياء يمنعك ان تقصر في حق وحق ربك. وهذا كما سنبين مادته انك ترى نعيم الله عليك تترى ليل نهار، تفرش كروبات، اعطاء حسنات، مضاعفة حسنات، تكفير سيئات، تصفيد الشياطين وفتح الجنات، كل ذلك لك ان تستحي والانسان اسير الاحسان كما سنبين كيف ننمي الحياء في قلوبنا. اذا هذا الحياء اصطلاحا، والحياء امر او خلق عظيم جدا نرى ان الله تعالى قد امر الامه بها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ان يتحلى به وامر النبي صلى الله عليه وسلم الامه بان هذا هو خلق الاسلام الحياء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رضى نصر شعبه الى حديث الباب، وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحياء من الايمان. مر على رجل يعظ اخاه في الحياء فقال دعه فان الحياء من ايش؟ من الايمان. فان الحياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم مما ادرك مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولين السابقين اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقلنا هذا الحديث عظيم جدا، له قصه مع من؟ مع رجل جليل اروى الناس للموطأ. مين هو؟ وكيع بن جراح التنين. هذا اروى الناس عن الموطأ، صح؟ مين الالبان؟ تمام، بتبتسم كده فهو عندك، ولا تحيل على عالم الرجال، العالم المستقبل للرجال. جاء ما تخاف، جاء تحيل علي بابه. تفضل استاذ حسين، ركن علم الرجال. من اروى الناس للموطأ؟ تحيل على مين؟ على المخرج. المخرج زي جاي باخر نهايه الدرس، جاي عشان يكشف الكاميرات موجوده ولا لا، عشان يمضي المخرج مضى. تحيل عليه من؟ المدير ابن شعبه. ممتاز. انت مين؟ لا تعلم. القعنبي، محمد بن سلمة القعنبي. وطبعا هذه القصه مشهوره جدا، كانت يعني هو وجد كوكبة كما كان طبعا يحترمون اهل العلم في الزمان الخيرية. وهذا لا يعرف اي فضل فضل الله الفضل. وانت ترى كان ابن ابي ليلى من التابعين من فقهاء العلم من جلة العلماء، كانوا يقولون اصحابه كانوا يعظمونه وتعظيمهم للامير، لانه يحمل انس النبي صلى الله عليه وسلم. فشعبة ماشي ومعه كوكبة من طلبة العلم. شعبة، تعظيم شعبة ومن شعبة؟ ها؟ طبعا. فالرجل كان محمد بن سلمة على مخمور بيشرب خمر، نظر شاف ناس تلتف حول واحد، ومين الواحد ممكن تلتف حول الناس؟ فذهب، من هذا؟ قال هذا رجل عالم. فدخل فاوقفه بالسيف، قال من انت؟ قال شعبه. قال وما شعبه؟ الشعبه يعني ما شعبه؟ قال محدث. قال محدث، حدثني. فقال مخمور في حالته، رفع النظر اليه، وهؤلاء يحترمون العلم لا يعطونه الا لاهله. فسكت عنه، فقال حدثني واشهر السيف. فقال نعم، حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالقى السيف وبكى وذهب فتاب الى الله جل في علاه. لكن ذهب ياخذ عنه العلم فولد ومات، لكنه صار اروى الناس عن الامام مالك. هذه طبعا السير يغتفر في اسانيدها، لكنها كما قلنا لها قصه. هذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء لا ياتي الا بخير. وفي السنن ايضا قال الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبداءة من الجفاء، والجفاء في النار. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه. وورد بسنه صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال من استحيا قد اختفى، من طلب الحياء اختفى، ما يريد ان يخالف الناس، الحياء يمنعه من المخالطه لما فيها من خدش المروءه وغير ذلك. من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي من عذاب الله جل في علاه. وان الله يحب التقي النقي الخفي. وقال جراح بن عبد الله تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم ادركت الورع. تركت الذنوب حياء من الله جل في علاه 40 سنة ثم ادركت الورع. ان الرجل ملتزم من يوم صار اورع الناس. الورع عندنا طاغي، لكن هو يقول تركت الذنوب حياء من الله 40 سنة
فأدركت الورع بعد ذلك. قال بعض السلف من الخضراء قال تركت النذالة مروءة حياء، تركت النذالة مروءة فانقلبت بعد ذلك ديانة. تركت النذالة مروءة. طبعا أخبار السلف في مسألة المروءات هذه مهمة جدا لابد أن نعلمها. يعني حتى في زمن الخيرية النقطة كان يأكل تمر على باب البيت، قام المحدث ليحدث عنه فقال تأكل التمر على باب البيت أين المروءة؟ قال المروءة ماتت مع الذين ماتوا. ده في قلوب خيرية بتكلم على هذا. أما إحنا الآن ده إحنا الطاولة في الشارع، أنا أول اللي أكلينا في الشارع. فأغفر الله لنا من هذا، فأغفر الله لنا على هذه المروءات التي سقطت. الغرض المقصود قال تركت النذالة مروءة فانقلبت بعد ذلك ديانة. الحياء صفة من صفة الله جل وعلا، صفة جمال وبهاء وعظمة. إن الله يستحي من العبد شاب شيبة في الإسلام أن يعذبه. يا له من حديث نبين إسناده ونبين ما له وما فيه الأسبوع القادم، وكيف أتعبد لله بهذه الصفة العظيمة الجميلة صفة الحياة. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله حتى لا أضرب من الإخوة الأفاضل. تفضل.